بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومكروه وهو ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله، كالمنهي عنه نهي تنزيه، ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله.
ومباح والجائز والحلال بمعناه كذا.
نعم صلى الله عليه. ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، فقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع.
قبل الشرع
صلى الله عليه. فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. تذكير على ما سبق، علم أصول الفقه علم مهم يحتاجه الإنسان في حياته، حتى يعني من غير إيش يعني النظر في احتياجه إلى استنباط الأحكام الشرعية، لأن علم أصول الفقه يعتبر من علوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة. لكن علم أصول الفقه ألحق به من ألحق ممن تأثر بعلم الجدل والمنطق والفلسفة، ما جعل إيش كثير من أهل العلم يصير عنده انقباض في مدارسته ودراسته، لأنه في قضايا جدلية كلامية ألحقوها، فوجد بعض أهل العلم الذين يعتنون بالأثر أن هذه المباحث لا طائل تحتها، أو أنها لا توصل إلى غاية يحتاجها الطالب، إنما هي كأنها توطئة وتسهيل في تلقي هذا الجدل الذي بثوه في مثل هذا العلم. ولذلك كما قلت لكم أنه سبب هذا الشيء عدم العناية من بعض أهل العلم في هذا العلم، يعني علم أصول الفقه، مع أنه علم مهم، لكن إن استطاع الإنسان أن يقتصر على القضايا التي أرادها أهل العلم في وضع هذا الفن، وأول من وضع هذا الفن وسبر النصوص وقسمها في الدلائل هو الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله جمع هذه القواعد في كتاب اسمه الرسالة، أول سبحان الله العظيم يعني في 100 من الهجرة، كيف هذا الرجل صار يسبر النصوص ويستنبط منها هذه الأحكام ويقسمها هذه التقاسيم الواجب وغيره والعمومات والخصوصات والإطلاقات والتقييدات والتبيين والنص وغيره. شيء إذا قرأت كتاب الرسالة للشافعي تنبهر كيف هذا الرجل لوحده أسس فن تتابع عليه العلم، وكتابه جميل جدا، من قرأه لا يستطيع أن يغلق لسانه عن وصف الإمام الشافعي بأنه إمام حقيقة، إمام في اللغة وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في السنة وإمام في الزهد وغيره. لكن كما قلت لكم تتابع على هذا لا سيما في القرن الرابع والخامس والسادس، صار هذا إيش الحشو وإدخال علم الجدل في هذا الفن، لأنهم وجدوا أنه في بعض المباحث يستطيع أن يسري الإنسان في مثل هذه ما أدخلوه، فيجد أنها مطلب للطالب، وهي في الحقيقة لا طائلة تحتها. وأنا قلت هذا الشيء في أول شرحنا، في أول شرحنا، وهنا لأن ستجدونه في مبحثنا اليوم بعض الاستطرادات التي في الحقيقة لا طائلة تحتها كثير، ولو اقتصر الإنسان في تعليمه أو في تعلمه لعلم أصول الفقه على من جمع زبدة هذا العلم لكفاه ذلك، مثل ما جمعه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في رسالته الأصول من علم الأصول، وكذلك الرسالة التي قرأناها بعد ذلك وهي تسهيل الوصول إلى فهم علم الأصول، لا أغناه عن كثير. لكن هذه الرسالة اخترناها قلنا لأنها كأنك تنظر من نافذة ليست بعيدة، تطلع منها إلى شيء من الخلاف وإلى شيء من التوسع دون الاستغراق فيه. طيب، توقفنا عند الرابع من الأحكام التكليفية، لما قلنا في بداية الأمر أن الأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين إما تكليفية وإما وضعية لا تعلق لها بأفعال المكلفين، لكن هي كما سيأتينا إن شاء الله علامات وأوصاف للنفوذ والصحة والعزيمة والرخصة للأفعال كما سيأتينا إن شاء الله. الرابع قال والمكروه. المكروه هو البغيض، فكل بغيض مكروه، ولذلك الله جل وعلا لما ذكر أشياء بغيضة له كالشرك وعقوق الوالدين والتعدي على أموال اليتامى وغيره والمساكين، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولذلك المكروه في لسان الشرع، يعني ما جاء في خطاب الله وخطاب رسوله، يراد به المحرم، لأن الله جل وعلا ذكر الشرك وذكر العقوق وذكر أكل أموال اليتامى وقال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها، يعني محرما، فهم يريدون بالمكروه المحرم. لكن لما جاء أهل العلم فيما بعد ووجدوا أن هناك محرمات أذن الشرع في فعلها في بعض الأحوال، قالوا إذن هذه لا تكون بدرجة التحريم، لكن نخففها إيش بالمكروه، فنقول ما جزم به الشرع ولم يستثني صورة من صوره أو حالة من حالاته هذا محرم. أما ما وجد التسامح فيه سموه هذا كراهة، وبعض أهل العلم لا، بقي على الاصطلاح الأول، قال لا نسميه مكروه كما سماه الله عز وجل ورسوله، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فنسميه مكروه. لكن نقسم المكروه إلى إيش؟ قسمين، مكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه. كل هذا من باب مراعاة الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ولذلك كان سلف الأمة والأئمة في الصدر الأول ما يأتون بلفظ إيش؟ بلفظ المكروه، لا يأتون بلفظ المحرم، يأتون بلفظ المكروه، خشية أن يكونوا ممن قال الله فيهم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، يقول لا، التحليل والتحريم ليس لنا إلى الله، لكن نحن نقول يكره كذا يفعل كذا. ولذلك جاء المتأخرون من أصحاب مثل الإمام أحمد فقالوا أن ما قاله الإمام أحمد أنه مكروه يكون كراهة التنزيه، مع أن الإمام أحمد يطلق الكراهة حتى على المحرم، فصار في هذا التداخل ولا يستطيع أن ينقح مراد الإمام إلا من كان قوي الصبر في نصوص الإمام أحمد. طيب، إذن المكروه ما هو؟ المكروه لغة المبغض أو البغيض. قال في تعريفه وهو ضد المندوب. ضد المندوب من جهة أن المكروه في التعريف ما ترى ما نعم ضد المندوب من أن المندوب في حكمه أن نقول المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. صيام الاثنين والخميس مندوب مستحب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المكروه قال ما يقتضي تركه الثواب، المندوب ما يقتضي تركه عدم الثواب ولا العقاب. قال ولا يعاقب على فعله، ولا يعاقب على فعله، عند المكروه إذا فعله الإنسان لا يستحق بذلك العقاب، إنما إذا تركه يستحق بذلك الثواب. وهذا سبقا قلنا هذا التعريف قاصر، لأن هذا في الحقيقة هو حكم المندوب، أما تعريفه فنقول المكروه ما نهى الشرع عنه على لا على وجه الإلزام بالترك، ما نهى الشرع عنه. إذن أنا أفهم أن المكروه نهى الشرع عنه، لكن كونه لا على سبيل الإلزام بالترك نقول هذا الذي خففه أو فرق بينه وبين المحرم، لأن المحرم ما نهى الشرع عنه على وجه الإلزام بالترك، مثل أكل الميتة، مثل شرب الخمر نقول هذا محرم، مثل الزنا نقول هذا محرم، لأن الشرع جاء بالنهي عنه بتركه على وجه الإلزام، ما في خيار. لكن حكم المكروه ما ذكره، وأشار أنه ضد المندوب يعني المستحب، وحكم المندوب المكروه قال ما يقتضي تركه الثواب. أيوة، مثاله مثلا إضاعة المال، يقول هذا مكروه، إذا ترك الإنسان إضاعة المال، إذا ترك الإنسان إضاعة المال وحفظ ماله نقول هذا يثاب على هذا الأمر. لكن لو أنه لم يقم بهذا الشيء، لا نقول وصل حد الإسراف والتبذير وشراء المحرمات، لا، ما يشتري محرم لكنه ما يحرص على ماله، نقول هذا مكروه، لكن لا يستحق على هذا الأمر عقاب. واضح؟ كذلك مثلا قيل وقال، إنسان ما يغتاب، ما بلغ حد الغيبة لأن الغيبة محرمة، ولا بلغ حد النميمة، لكنه ما يسمع خبر إلا يبثه، مثل ما يقول العامة ما يبيت شيء أول بأول، فهذا يقولون قيل وقال هذا مكروه، والله اليوم جانك خبر كذا واليوم طيب صحيح، قال والله ما أدري سمعت، بئس مطية الفتى زعم، والله يقولون كذا، فهذا يقولون إيش؟ هذا إذا ترك الإنسان إشاعة كل ما سمع هذا حتى يتثبت هذا يثاب عليه. طيب إذا كل ما سمعه يبثه لكن ليس فيه غيبة ولا نميمة، بس والله اليوم جاء خبر كذا خبر كذا، يقول هذا مكروه، لا يستحق العقاب عليه لكنه إيش؟ عمل مكروه. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن حكم المكروه ما أشار إليه بقوله ما يقتضي تركه الثواب، يعني لو نبي نطبق على قول بعض أهل يعني على بعض الأقوال، يقول لك مشى مثلا على قول من يقول أن شرب الدخان مكروه، نقول إذا تركه الإنسان يثاب عليه، وعلى القول بأن مكروه إذا فعله ما في عقاب، لكن شرب الدخان على الصحيح أنه محرم لأن فيه ضرر على الإنسان الشارب وفيه إضرار على الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وقال من ضار ضر الله به، قال ولا عقاب على فعله. قال رحمه الله قال كالمنهي عنه نهي تنزيه، يعني المكروه هو ما نهى الشرع عنه لكن على وجه التنزيه. هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن هناك من أهل العلم من فرق المنهي إلى منهي نهي تحريم ومنهي نهي تنزيه. فالمكروه هو ما نهى ما نهي عنه نهي تنزيه.
ها سمعت ان سجود موافق سجود الامام سجد سجدنا هذا مكروه نفس الوقت
يعني اي نعم
تركت اخذ اجر.
نعم كذلك مثال اخر مثلا يقولون شرب الماء قائما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما، يقول هذا مكروه. إذا ترك الإنسان شرب الماء قائما يثاب، واضح؟ لأنه تعريفه. طيب إذا شرب قائما يقول لا عقاب عليه لكنه فاته هذا الأجر، واضح؟ هذا مثال. قال ومباح، هذا الخامس من الأحكام إيش؟ ها من الأحكام التكليفية. ومباح قال من باب الاستطراد، والجائز والحلال بمعناه، يعني الحلال المباح هو المعلن من حيث التعريف، المباح هو المعلن. ولذلك يقول لك إيش؟ أبحت لك الرعي في هذا المكان، يعني أعلنته لك، وأبحت يعني هذا الأمر لك، يعني أجزته. ولذلك قال والمباح ومباح والجائز والحلال بمعنى. الجائز قريب من معنى المباح، ولذلك تسأل يقول لك هذا حلال ولا حرام، تقول جائز يعني مباح. والحلال قيل أن الحلال أوسع من المباح والجائز، فكل حلال جائز وزيادة، وليس كل حلال مباح، هكذا يقول لأن كلمة الحلال أوسع من مدلول كلمة المباح. الحاصل قال أن المباح معناه اللغوي المعلن وما رفع الحظر عنه، وأما تعريفه الاصطلاحي أو الحكم قال وهو ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب لذاته. يعني إيش المباح؟ هو الذي لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال الله عز وجل فكلوا واشربوا. إذن الأكل والشرب هنا إيش؟ للإباحة. فأنت كونك أن تأكل وتشرب هذا على وجه الإباحة، ما لا يتعلق بفعله ثواب، يعني ما قال لك الشرع أكل، متى يقول لك كل؟ إذا أشرفت على الهلاك، هنا لازم تأكل لدفع هذا الشيء. وإذا تركت الأكل لا تعاقب عليه إلا إذا أشرفت على الهلاك. بعض أهل العلم يقول المباح ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب لذاته، يزيدون إيش لفظة لذاته، لأنه حتى يحترزوا مما يكون شيء خارجي. يعني مثاله الآن شراءك الماء مباح صح؟ واضح. ذات الشراء مباح، لكن إذا كان أمر خارجي نقول يتعلق به. مثاله يقول لك والله إنسان يبي يتوضأ للصلاة، بتوضل الصلاة ما في ماء، لكن في واحد يبيع ماء، نقول إذن شراءك الماء هنا أمر واجب لأنك لكي تتوضأ وتصلي فيه. فنقول هنا ما نقول الآن شراء الماء واجب إذن هذا مهم مباح، نقول لا، لأنه تعلق به شيء آخر. لكن لو كان هذا الأمر بنفسه بدون تعلقات نقول هذا مباح. واضح؟ كذلك مثلا الثوب، نقول شراءك الثوب مباح، صح؟ لكن لو كان ما عليك ثوب ويجب عليك أن تستر عورتك نقول هنا شراءك الثوب واجب. واضح يا إخوان؟ طيب، قال رحمه الله، قال وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. هذا استطراد، هذا المبحث ما في داعي، ما له داعي، لكن هو أراد أن يطلع القارئ على بعض المسائل. يقول وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها، هناك أعيان منتفع بها قبل أن يأتي الشرع، قبل أن يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم، اللام في لكم للتمليك، فهذه دلالة على إيش؟ على إباحة كل ما خلقه الله عز وجل للخلق. فيقول وقد اختلف في الانتفاع في الأعيان المنتفع بها، يعني الأشياء التي قبل أن يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هل هي مباحة أو غير مباحة؟ فمن أهل العلم من قال قبل الانتفاع، قبل الشرع هي مباحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر خلق الله من سأل عن شيء فحرم بسببه، يعني إنه كان مباح ثم طرأ عليه التحريم بسبب سؤال بعض الناس. واضح؟ وقال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. وفي الحقيقة أن هذا المبحث نقول لا داعي له. لماذا لا داعي له؟ لأنه أصلا ما فيه وقت خلى من شرع، لأن الله عز وجل قال وإن من أمة إلا خلى فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لكن كونه يعني لا يعلم بالشرع بعض الأفراد هذا ممكن، ولذلك قال بعض أهل العلم لو أنه قال وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل العلم بالشرع صح، أما أنك تقول قبل الشرع لا، الشرع موجود لكن الناس هي التي إيش ربما يفوتها العلم بأحكام الشرع. ثم قال من باب الاستطراد فعند أبي الخطاب وهو الكلوذاني من أئمة الحنابلة والتميمي، أظن اسمه عبد العزيز، قال والتميمي الإباحة، يعني إيش؟ أن هذه الأشياء المنافع التي انتفع بها قبل الحكم يقول هي للإباحة كانت ثم حرمت بسبب من الأسباب. قال كأبي حنيفة، يعني إيش؟ أنهم وافقوا أبا حنيفة في هذا الأمر. قال فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، يقول ولذلك يعني ولهذا الحكم الذين قالوا إيش أنها قبل الشرع هي مباحة، صح؟ إذا قلنا أن الانتفاع بالأعيان قبل الشرع مباحة، يقول هذا القول أصلا للمعتزلة. كيف هو المعتزلة؟ لأن المعتزلة يقولون إيش؟ أن المباح ليس من الأحكام التكليفية. قال ولذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته، أي المباح، وذلك يقول الأحكام أربعة: واجب، مندوب، محرم، مكروه. قال وعند القاضي أبي يعلى وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، قالوا لا، أن هذه الأشياء قبل الانتفاع بالأعيان قبل الشرع كان محظورة، لا ينتفع بها إلا لدليل. قال وتوقف الجزري والأكثرون. وكما قلت لكم هذا مبحث لا حاجة لكم به، ونقول ما خلقه الله عز وجل من الأعيان والانتفاع بها الأصل فيها الحل والإباحة. منين جبنا هذا الأمر؟ نقول من قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم، فاللام للتمليك، ما في الأرض جميعا. وقال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره لكم يعني من حين أوجده. ولذلك الأصل في الأكل والشرب واللباس والبيع والشراء، كل هذا الأصل فيه حل. ما تجي واحد قاعد يأكل أكل تقول له وش دليلك إنه حلال، يقول لك وش دليلك إنه حرام. ولا تأتي إنسان يشرب شراب تقول له ما الدليل إنه حلال، نقول لك وش الدليل إنه حرام، لأن الأصل الحل. واللباس كذلك، يلبس الإنسان ما شاء. ولا تأتي لأحد تقول وش دليلك أن اللباس هذا حلال. وذلك الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كذلك في البيع والشراء، الأصل أن الناس تبيع وتشتري ما شاءت، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع. فلا تأتي واحد يبيع ويشتري تقول له وش دليلك أنه حلال البيعك وشراك، لا، أنت تريد أن تمنعه تقول هذا العملية أو هذا البيع والشراء حرام، لأن الله يقول كذا، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فإذا لأن هذا الأصل فيها إيش؟ الحل. لكن العبادات الطريق إلى الله هذا الأصل فيها الحرم التحريم، لأنك ما تستطيع أن تعرف ما يرضي الله عز وجل من الأقوال أو الأفعال أو العقائد إلا عن الله. وإذا قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذن لا بد من إذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مما يدل على إيش؟ على أن ما يوصل إلى الله لا بد فيه من إذن الله، والإذن هو الدليل. واضح يا إخوان؟ ثم قال رحمه الله تعالى ووضعية. الواو في قوله ووضعية عطف على ما سبق في قوله إيش؟ أن الأحكام تكليفية إيش؟ ووضعية. قال والأحكام قسمان، تكليفية، هنا قال إيش؟ ووضعية. الوضعية أحكام وضعية، الأحكام الوضعية غير الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية هي ما تتعلق بأفعال المكلفين، ولذلك يراعى فيها العامل هل هو مكلف أو غير مكلف، يعني بالغ عاقل. أما الأحكام الوضعية ما لها علاقة بإيش؟ بأفعال المكلفين. طيب إذن هي إيش؟ قال هي ما وضعه الشرع علامة أو وصف للنفوذ والصحة. ما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والصحة، مثل الشروط، مثل الأسباب، مثل الموانع، مثل هذا وصف هذا الشيء صحيح أو وصفه بأنه فاسد، نقول هذه هي الأحكام الوضعية. والشروط كلها أحكام وضعية، يعني مثلا لما نأتي ونستنبط من الأحكام الشرعية نقول هذه شروط الصلاة، نقول هذه كنا نقول أنها شروط، هذه أحكام وضعية وضعت علامة ووصف للفعل صحيح أم لا. طيب إذن نقول الأحكام الوضعية قال وهي أربعة. إذن أفادنا رحمه الله أن الأحكام الوضعية على أربعة أقسام أو أربعة أنواع. أحدها أي أحد هذه الأحكام الوضعية قال ما يظهر به الحكم. ما يظهر به الحكم يعني إيش؟ أنه يكون بارز للمكلفين يفعلونه أو لا يفعلونه. قال ما يظهر به الحكم، والذي يظهر به الحكم يعني مثل ما يقول يبرز به الحكم للمكلفين نوعان: علة وسبب. قول رحمه الله تعالى ووضعية وهي أربعة، أحدها ما يظهر به الحكم، وقلت لكم ما يظهر به الحكم إما العلة وإما السبب. كيف شلون؟ لأن الحكم كيف أنك تعرفه إلا بعلته وسببه. ولذلك قيل أن العلة هي مقدمة الفعل والسبب هي غاية الفعل. طيب يقول علة ذكر قال إما عقلية أو شرعية كما سيأتي. علة عقلية قال كالكسر للانكسار، إذا كسرت شيء يحصل فيه انكسار، وإذا سوت شيء يحصل فيه السواد. يقول هذه علة عقلية، فمتى أقدم الإنسان على كسر شيء وحصل به الانكسار نقول هذه علة عقلية، لأن الكسر يوجب الانكسار، فهي ليست علة شرعية كما أن التسويد يوجب السواد. قال أو شرعية، يعني العلة إما أن تكون عقلية أو شرعية. ما هي العلة الشرعية؟ قيل إنها المعنى الذي علق الشرع عليه الحكم عليه الحكم عليه. قيل في يعني العلة الشرعية قال المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، يعني الذي بسببه صار الحكم، أو علق الشرع الحكم عليه. قال وقيل الباعث على إثابته، نعم على إثباته، نعم على إثباته، وهذا أولى، يعني أنه كان يرجح المعنى الثاني، يعني أن العلة كل ما بعث على إثباته، يعني على إثبات هذا الشيء. ها؟
عندنا إتيانه.
إيه لا أنا عندي إثباته، إثباته وإتيانه حيث المعنى واحد. مثال ذلك قالوا مثلا أوجب الشرع الزكاة، علة الزكاة قالوا علة الزكاة ملك النصاب وحولان الحول، هذا قالوا على المعنى الأول الذي علق الشرع الحكم عليه، يعني علة الزكاة تعليق الشرع الحكم عليه، يعني الحكم سببه أنك ملكت نصاب وحال الحول، هذا على تفسير العلة الشرعية الأولى على المعنى الأول. المعنى الثاني يقول لك لا، العلة الشرعية هو الباعث على إثابته. لماذا أوجبنا عليه الزكاة؟ لإرادة الثواب، نعطي الثواب، إذن الثواب مترتب على مواساة الفقراء، فنقول العلة الشرعية في وجوب الزكاة مواساة الأغنياء للفقراء. هذا يعني التفريق بين قولهم أن العلة الشرعية هو ما علق الشرع الحكم عليه، أو ما كان الباعث على إثابته، يعني السبب في أن نثيبه نبي نعطيه أجر هو العلة. المؤلف يقول وهذا أولى، يعني الثاني يرجح الباعث له على إثابته. قال وسبب، يعني ما ظهر الحكم به إما علة وإما وإما سبب. يقول وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر. يعني إيش؟ أن السبب مرات يطلقونه على المباشر فيقول المباشر والسبب واحد، ومرات يفرقون يقول لا المباشر شيء والسبب شيء آخر. قال كالحفر مع التردية، كالحفر مع التردية، كالحفر مع التردية. كيف كالحفر؟ يقول لك نعم، إنسان مات، من قتله؟ قالوا واحد حفر حفرة واحد دفعه. الحفرة سبب للوفاة والدفعة سبب للوفاة. لو دفعه بدون حفرة يمكن ما يموت، ولو أنه سقط في الحفرة بدون دفع يمكن ما يموت. فقالوا إذن السبب والمباشرة بمعنى واحد، لكن الضمان يكون على إيش؟ على المباشر. وقلت لكم أن هذه مبحث في الحقيقة منطقي أكثر من كونه يحتاجه الأصولي. قال وسبب، وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. وفي علة العلة، يعني كذلك استعملوا إيش؟ السبب في علة العلة، مثله قال كالرمي في القتل للموت، يعني أن الموت سببه هل هو الرمي وألا من قتله، من باشر يعني أيوة في السهم. وفي الحقيقة أن المباشر هو الذي عليه هذه الجناية. وكذلك السبب قالوا وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون حول، يعني إذا ملكت نصاب، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. أيوة، قال بدون الحول، ونحن نقول لا، أن لا بدش من الحول مع ملك النصاب. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد.